رحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك ونستهلها إن شاء الله عز وجل بالقراءة في كتاب دراسات في البدعة والمبتدعين للشيخ المبارك محمد بن سعيد رسلان، أجزل الله عز وجل له المثوبة. وقد بدأنا في اللقاء الماضي من الكلام عن المراحل التاريخية لظهور البدع، وقلنا أن هذا المبحث من الأهمية بمكان، حيث من خلاله يتسنى لطالب العلم أن يعرف متى بدأت البدع وكيف بدأت وإلى أين وصلت بأصحابها. ودائما وأبدا لا تنسى خطورة البدع على الأمة وخطورة البدع على المبتدع. المرحلة الثانية من عام 37 من الهجرة إلى عام 100 من الهجرة. يقول الشيخ: معلوم أنه كلما ظهر نور النبوة كانت البدعة المخالفة أضعف، فلهذا كانت البدعة الأولى أخف من الثانية، والمستأخرة تتضمن من جنس ما تضمنته الأولى وزيادة عليها، كما أن السنة كلما كان أصلها أقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام كانت أفضل، فالسنن ضد البدع، فكل ما قرب منه صلى الله عليه وآله وسلم مثل سيرة أبي بكر وعمر كان أفضل ممن تأخر كسيرة عثمان وعلي. والبدع بالضد، كلما بعد عنه صلى الله عليه وآله وسلم كان شرا مما قرب منه، وأقربها من زمنه الخوارج، كما ذكرنا في اللقاء الماضي إن الخوارج بدأت بذرتهم وبدايتهم في عهد النبوة لما اعترض ذو الخويصرة التميمي على ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبينا ذلك. يقول: فإن التكلم ببدعتهم ظهر في زمانه، ولكن لم يجتمعوا ولم تصر لهم قوة إلا في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وهذا حدث بعد موقعة صفين لما قبل علي بن أبي طالب التحكيم بينه وبين معاوية. قالوا: يا علي، لا حكم إلا لله، ووصلت بهم الجرأة أن كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. يقول: ثم ظهر في زمن علي التكلم بالرفض، لكن لم يجتمعوا ويظهر لهم قوة إلا ويظهر لهم قوة إلا بعد مقتل الحسين، بل لم يظهر اسم الرفض إلا حين خروج زيد بن علي بن الحسين بعد المئة الأولى، لما أظهر الترحم على أبي بكر وعمر رفضته الرافضة فسموا روافض. حاصل هذا الأمر أن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب سأله من هم معه عن أبي بكر وعمر، فترضى عنهما وقال: وزير جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفضوا أن يكملوا معه، فقال لهم: رفضتموني، أي أبيتم المسير معي لأنني ترضيت على هذين الصحابيين الجليلين. ومن ثم بدأ ظهور الرفض من هذا التاريخ. ثم في أواخر عصر الصحابة نبغ التكلم ببدعة القدر والمرجئة. يبقى احنا عندنا أصل الضلال في هذه الأمة هذه الفرق القدرية والخوارج والروافض، ومنهم من ذكر الجهمية، ومنهم من لم يذكرها وذكر بدلا منها المرجئة. فإذا أردنا أن نجمع بين القولين فنقول: أصل الفرق الضالة في هذه الأمة هؤلاء الجهمية والقدرية والرافضة والخوارج والمرجئة، هؤلاء أصل الضلال في هذه الأمة. وكلها فرق ضالة، تشعب من كل فرقة مسميات أسماء كثيرة وكلها على الضلال في طريق واحد. يقول: ثم في أواخر عصر الصحابة نبغ التكلم ببدعة القدرية والمرجئة، فردها بقايا الصحابة كابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله وأبي سعيد وواثلة بن الأسقع وغيرهم، ولم يصر لهم سلطان واجتماع حتى كثرت المعتزلة والمرجئة بعد ذلك. خد بالك، في هذه الفترات يتكلم بعضهم بكلام، يصل الكلام إلى التابعين فيوصلونه إلى الصحابة، فيكون الرد في منتهى الحزم والقوة. طيب، أمال كيف نشأت لهم شوكة وأصبح لهم قوة لما اقتربوا من السلطان؟ بدأ هنا الضلال. وأول من اقترب من السلطان أهل الاعتزال، وفعلا أحاطوا بالخليفة المأمون وتمكنوا منه وبدأوا يعبثون في عقله حتى حملوه على معتقدهم، لأن دايما السلطان يغير في المجتمع أكثر من غيره، حتى وإن كان التغيير مؤقتا، ولكن بتكون له شوكة وصولة وجولة ويتكلم ويسمع لكلامه. أما البدع من غير أن يكون لها سند من السلطان سرعان ما تزول. ولكن الإشكالية فين؟ إن هي لما بتقترب من السلطان بيبدأ لها صولة وشوكة ومنع وقوة، فلو تخلى السلطان عنها بعد ذلك لا يؤثر تخليه عنها، بل تظل كما هي لأن أصبح لها كيان. لذلك تجد في مصرنا بدعة التصوف وفرقة الصوفية الضلال المضلين. قبل الدولة الفاطمية الخبيثة الملعونة ما كان لهم ذكر، فلما جاءت الدولة الفاطمية وهي دولة باطنية ملعونة وبدأوا يروجون للتصوف أصبح لهم شوك وقوة، إلى الآن ما زالت، بل على العكس، ده أصبحت في الوقت الحاضر وقبل الوقت الحاضر أصبح لهم يعني كلمة مسموعة ولهم رئاسة ولهم شيخ المشايخ إلى غير ذلك. وأصبح يضفي بعض دعاتي على أبواب جهنم الشرعية على هذه البدعة، فأصبح لها كيان. ولكن قبل أن يكون ذلك لا شيء، بدعة لا وزن له ولا قيمة تماما، كبدعة الخوارج. متى كان لهم شأن؟ لما خرجوا على علي بن أبي طالب وكان معهم شيء من السلاح وحدث منهم ما حدث. طيب، يقول: والمرحلة الثانية تبدأ من وقعة صفين اللي هي في سنة 37 من الهجرة، عندما نشب القتال بين جند علي بن أبي طالب وجند معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الصحابة أجمعين، واستعرت الحرب بينهما، وكاد جند الشام أن يهزموا حتى أسعفتهم فكرة التحكيم، فرفع جند الشام المصاحف ليحتكموا إلى القرآن، ولكن علي بن أبي طالب أصر على القتال حتى يفصل الله بينهما، فخرجت عليه خارجة من جيشه تطلب إليه أن يقبل التحكيم، فقبله مضطرا لا مختارا. يبقى علي بن أبي طالب في بداية الأمر قال: يا قوم إنها خدعة، وأنا أخبر بالقوم منكم، نجدوهم ساعة حتى ينتهي الأمر، ومع ذلك قالوا: كيف نقاتل أقواما يدعوننا إلى كتاب الله؟ علشان كده تجد من معتقد أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولي الأمر، وإن حمل الناس على رأي من الآراء الفقهية المرجوح. يعني في مسألة من المسائل ولي الأمر أخذ برأي مرجوح وأراد أن يحمل الأمة عليه، السمع والطاعة وإن كان مرجوحا لما هو أعلم. ومن أجل هذا أرجو أخواننا الله يبارك فيكم، إن سمعنا قرارات من ولاة الأمور أو بعض الأشياء لا نتعدل في الحكم، لأن الصورة عندك غير واضحة، الصورة عندك ناقصة، وكما قال أهل العلم الحكم على الشيء فرع عن تصوره. هل أنت فعلا أصبحت ملم بكل أحوال العالم وبعلاقتنا مع دول العالم وعلاقتنا مع إسرائيل ومع غيرها ومع الجيران؟ هل أنت فعلا أحط بكل شيء حتى تتمكن من أن تقول هنا أخطأ وهنا أصب؟ أبدا، لم تعرف شيء. لما؟ لأن في أمور معينة بتخفى عنا، وإياك أن تنخدع بأجهزة الإعلام التي دمرت وما زالت تدمر وتخرب. هؤلاء أقوام يعني يعلمون القوم بما يريدون، وما لا يريدون يخبئونهم، وكلهم متمالئون ومجتمعون على هدف واحد، تخريب الديار المصرية. هذا هدف يسعون إليه بكل سبيل وبكل طريق، مشروع أو غير مشروع. يبقى أنت ما تعجلش ولا تنخدع ولا تنزلق بكلام وراء بعض القرارات التي صدرت وإن كانت مخالفة، ولكن لابد أن نتقيد بقيود أهل السنة والجماعة. فهؤلاء القوم لما رفعوا المصاحف على أسنة الرماح وقالوا ندعوكم إلى التحاكم، علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب معلوم من هو علي رضي الله عنه وأرضاه، فعلم أن القوم أهل خدعة فرفض وقال نستمر في القتال. نبتت نابتة، لا يحسنون شيئا ولا يعرفون شيئا، وقالوا كيف يحكموك القوم لكتاب الله ولا تحتكم إليه؟ طب قال لهم مش موطنه ده، طب احنا ندعوهم منذ زمن بعيد إلى التحاكم للشرع وإلى الدخول في البيعة وعدم الخروج وعدم شق عصا المسلمين، ومع ذلك أصروا وبإصرارهم لم يكفروا، ولكنهم ما زالوا من أهل الإيمان ومن أهل الإسلام. فأصر القوم وقالوا لعلي بن أبي طالب إن لم تقبل التحكيم لنفعلن ولا نفعلن. فكان الرد من علي بن أبي طالب قال لهم احفظوا عني أني كاره لهذا الأمر، أنا كاره له، ولكن نزولا عن رغبتكم نفعله. هو هنا ذا الحكمة وعدم الاستبداد بالرأي. لما؟ لأن في هذه الحالة لو أصر علي بن أبي طالب سينقسم عليه جيشه، سينقسم عليه جيشه، فقبل هذا الأمر كما قال الشيخ هنا مضطرا لا مختارا، وحملوه على محكم بعينه كان يريد غيره، وانتهى أمر التحكيم إلى ما انتهى إليه. ثم اعتبرت هذه الخارجة التحكيم جريمة كبرى. لما أرادوا أبو موسى الأشعري، علي بن أبي طالب قال لهم لا، عمرو بن العاص قرشي ولا يقف أمامه إلا قرشي عبد الله بن عباس، أبوا. قال لا، يبقى القضية مش قضية تحكيم، ده القضية قضية أهواء. ومن أجل هذا إخواني، إذا سلم طالب العلم من الهوى وطهر قلبه من المرض، إن شاء الله يأتي من ورائه خير كثير. ومن أجل هذا دائما أوصيكم ونفسي بعد تقوى الله أن تراقبوا أنفسكم وتراقبوا قلوبكم، هل يا ترى نسير وراء الهوى أم نسير وراء النص؟ وخد بالك، لن يعرف ما أنت فيه إن كنت تسير بهوى إلا أنت، غيرك لن يتمكن من الحكم عليك لأنه لا يعرف عنك شيء. فاتق الله ربك واصدق مع نفسك. يقول ثم اعتبرت هذه الخارجة التحكيم جريمة كبرى، وكفروا عليا وانحازوا ناحية يكفرون الصحابة ويغالون في الأحكام والعبادة، وأخذوا يقاتلون علي بن أبي طالب. الخوارج، ظهر الخوارج في جيش علي سنة 37 في صفين، عندما رفع جند الشام المصاحف ليحتكموا إلى القرآن وأجبروا عليا على قبول التحكيم، ثم رجعوا بعد ذلك فكفروا عليا وفارقوه بسبب مسألة التحكيم عينها، وطلب الخوارج إلى علي أن يتوب عما ارتكب لأنه كفر بتحكيمه كما كفروا هم، وتابوا وتبعهم غيرهم من الأعراب من أهل البادية، وصار شعارهم لا حكم إلا لله، وأخذوا يقاتلون عليا بعد أن كانوا يجادلونه ويقطعون عليه القول. يعني إيه؟ حملوه على قبول التحكيم، قبل التحكيم راضيا أم مكرها؟ مكر. وبعد ذلك كفروا لأنه قبل التحكيم. قال لا، ما الفرق بين هذا وبين شغل الصبية؟ لا فرق. لذلك علي بن أبي طالب من ذكائه رضي الله عنه وأرضاه قال لهم: ما تنقمون علي؟ قالوا: حكمت الرجال ولا حكم إلا لله. قال: يعني هي دي بس؟ قالوا: آه. فدعا رضي الله عنه بمصحف عظيم ذا دفتين ووضعه بين يديه، ومعه مخصرة، بدأ يطعن في المصحف ويقول: تكلم. فالناس بيقولوا: يا أمير المؤمنين، ماذا تصنع؟ إنما تخاطب مداد على أوراق، كيف يتكلم؟ فقال: قلوا لهؤلاء القوم يعيبون علينا أن حكمنا الرجال. قال: وهل تحكيم الشريعة إلا بالرجال؟ كيف نحكم شرع الله إلا بالرجال؟ الرجال يأتون وينظرون في النصوص ويحكمون بناء على النصوص، وإلا ماذا تريد بقولك لا حكم إلا لله؟ وهل قلنا غير ذلك؟ ولكن آلية تحكيم شرع الله كيف تكون؟ هذا إخواني من الغباء الذي ليس له نظير. لذلك لما تحزب القوم وتمالؤوا وابتعدوا عن علي بن أبي طالب، قام الصحابي الجليل عبد الله بن عباس وقال: يا أمير المؤمنين، أبرد بالصلاة. معنى أبرد بالصلاة يعني آخر صلاة الظهر حتى تنكسر حدة الحر، ودعني أذهب إلى هؤلاء القوم. فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: أخشى عليك منهم. قال: لا تخف. يقول عبد الله بن عباس: فارتديت أحسن ما يكون من البرود اليمنية، ثم دخل على القوم. عبد الله بن عباس بيصف القوم لما دخل عليهم فوق الخيال، يعني أيديهم وبين أعينهم كثفن الإبل. ثفن الإبل اللي هي ركبة الإبل من كثرة البروك عليه، من كثرة السجود ظهر أثر على الكفوف وعلى الركب وبين العينين. ثم قال: وعليهم أثر الصفرة والنحول من كثرة الصيام. ثم دخل عليهم وقال: جئتكم من عند أمير المؤمنين ومن عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر، وليس فيكم أحد منهم. وده أهم شيء، وليس فيكم إيه؟ أحد منهم، ما فيش ولا فيكم صحابي وحاشا. ثم ناظرهم علي بن أبي طالب، عبد الله بن عباس، وأقام عليهم الحدة، فرجع وخرج مع عبد الله بن عباس 4000 أو 3000، وبقيت بقية حدث بينهم وبين علي بن أبي طالب ما حدث، فقاتلهم وقتلهم عن بكرة أبيهم، إلا نفر يسير هربوا وبدأوا يبثون أفكارهم في الأمة إلى الآن. علشان كده بنقول خدوا بالكم يا أخوانا، إن كل الأفكار المنحرفة والفرق الضالة ما زال كلامها مبثوثا في الأمة وبين طلاب العلم، مع أن من ابتدعوا هذه البدع في مزبلة التاريخ، ولكن أفكارهم ما زالت توجد بين أيدينا. يبقى لابد أن نفطن وننتبه لذلك. طيب، ألقاب الخوارج. للخوارج ألقاب كثيرة، منها الخوارج، أول لقب المشهور به الخوارج. سموا بذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصفهم بأنهم يخرجون على حين فرقة من المسلمين، وقد كان وقعت الفرقة بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الصحابة أجمعين، فخرجت هذه الفرقة الضالة، ولأنهم يخرجون على أئمة المسلمين وعلى جماعتهم بالاعتقاد والسيف، وهذا وصف عام لكل من سلك سبيلهم إلى يوم القيامة. التعريفات دي بنقولها وبندلل عليها بحيث كل طالب علم يحكم أمره. يبقى الخوارج سموا بذلك في الأصل لخروجهم على علي بن أبي طالب إمام المسلمين وأمير المؤمنين. طيب بعد ذلك هل يا ترى الوصف يقف على كل من خرج على علي بن أبي طالب أم ينسحب لمن سلك المسلك؟ الجواب ينسحب. يبقى كل من خرج على إمام المسلمين خرج بالسلاح أو بالكلام أو بالمعتقد ولو لم يتكلم فهو من الخوارج. كل من خرج على إمام المسلمين بالسيف أو بالكلام ومن جملة الكلام ذكر المساوئ أو بالمعتقد دون أن يتكلم هذا من الخوارج، وهذا الوصف لا يخرج منه أحد. لذلك كما تعلمون عبد الله بن عكيم رحمة الله عليه من التابعين بعد أن قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، قام عبد الله بن عكيم أمام مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وبدأ يحص التراب على رأسه ويولول ويقول قتلت عثمان. فذهب إليه القوم وقالوا ما رأيناك سللت سيفا ولا شاركت في فتنة، فقال كنت أتكلم فيه. فعد الكلام في أمير المؤمنين خروج عليه. يتكلم فيه يعني إيه؟ يذكر شيئا من مساوئه الحقيقية، يعني غيبة يغتابه ولكن لا يحل لك. طب والعمل إيه؟ أسكت وأتحمل. هذا هو المعتقد، هذا هو المعتقد. لذلك تلاحظ الآن بدأ الذين كانوا ينعقون بمباركة وبتأييد ما حدث، بدأت التصريحات تخرج من بعضهم أحادا طعنا في الرئيس الحالي، وهذا ليس بغريب ولا بجديد. فالقوم شأنهم هو شأنهم ومعتقدهم هو معتقدهم، فلما تكلموا في الأول سيتكلمون في الثاني، بدأوا ينبذونه ومنهم من صرح بالكلام في ذلك. هذا أمر إخواني لابد أن نراعيه ولابد أن نعرفهم بأعيانهم، وكما قال عز من قائل ولتعرفنهم في لحن القول، ولابد من التحذير منهم ولا كرامة، ولابد من بيان خطرهم ولا كرامة. فوالله ما تمالؤوا على بدعته وما أكثروا من الكلام فيها إلا لما عاملهم بعض أهل السنة بشيء من الهوادة. وأقول لكم والأيام بيننا سوف تعرفون حقيقة هؤلاء المندسين كذبا وزورا على السلفية حينما يفتح ولي الأمر الترشيحات لمجلس الشعب، سيظهر كل شيء على حقيقته، وستعلم أن القوم ما ابتغوا شرعا في وقت من الأوقات وما دعوا إلى سنة، ولكن ما هي إلا مصالح غلفت بغلاف الشريعة. وإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. يبقى كل من خرج على إمام المسلمين سواء كان هذا الإمام فاسقا أو ظالما أو مجرما أو آثما أو آكلا لأموال الناس بالباطل، خرج عليه بالكلام بالسيف بالسنان بالمعتقد بالتشغيب بذكر المساوئ، هذا من الخوارج. ودي أمور الكلام فيها كلمة ورد غطاها، والإجماع فيها منعقد، ولا يلتفت لسفيه قال بنقض الإجماع. إي والله سفيه الذي يتكلم بنقض الإجماع بعد أن ينقله الإمام النووي، هذا أقل الوصف عليه أنه سفيه. ومن أسمائه نعم معنى أن يخرج بالاعتقاد، يعني يعتقد في قلبه جواز الخروج على أئمة الجور أو الظلم دون أن يخرج، ففي اعتقاده دليل على أنه من الخوارج، بل هو من الخوارج. الاسم الثاني المحكمة، لأنهم فارقوا عليا وجماعة المسلمين بسبب مسألة التحكيم، حينما زعموا أن عليا حكم الرجال وقالوا لا حكم إلا لله، وقد كفروا عليا والحكمين ومن قال بالتحكيم ورضي به، وهذا اسم لجماعة الخوارج الأولين. الاسم الثالث الحرورية، وهم الذين خرجوا على علي وجماعة الصحابة، لأنهم حين خرجوا انحازوا إلى مكان يقال له حاروراء بالعراق، وهو كسابقه اسم لجماعة الخوارج الأولين. أهل النهروان نسبة إلى المكان الذي قاتلهم فيه علي، وهم الحرورية المحكمة الشراء، لأنهم زعموا أنهم يشرون أنفسهم ابتغاء مرضات الله في قتالهم المسلمين، وقد أطلق على فئات من الخوارج الأولين. المارقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سماهم مارقة ووصفهم بأنهم يمرقون من الدين. الاسم السابع المكفرة، لأنهم يكفرون بالكبائر ويكفرون من خالفهم من المسلمين، وده أخطر وصف له، يكفرون بالكبيرة ويكفرون من خالفهم من المسلمين. انت عارف معنى كده ايه؟ يعني معناها هيستحل مالك، يعني ممكن يدخل معاك المسجد وهو يراك كافرا فيجد هاتفك المحمول لا يتورع من أخذه. إي والله، لما؟ ما أنت بالنسبة له كافر ومالك غنيمة له. انتبهوا حتى تعلموا الذي وضع هذه البذرة الخبيثة في مصر وكانت موجودة، ولكن من دعا إليها وبارك أفعالهم سيتحمل الوزر إلى قيام الساعة، إلا أن يتوب، ومن تاب تاب الله عليه. لدرجة، والكلام الذي سأسوقه إليكم ليس دواقع، رأيناه وعلمناه، واحد منهم هو بيكفر بالكبيرة، أصحاب باشمهندس خالد بيكفر بالكبيرة، وصل به الحال كفر أباه وأخذ أمه اللي هي زوجة أبيه لأن أباه كفر، فبكفره انفسخ عقد النكاح وزوجها من أخ له في الضلال. ماذا تريد أكثر من ذلك؟ يبقى يكفرون الناس بالكبائر وبالذنب، وبعد التكفير يستحل المال والعرض، ما هو اعتبر كافر. يبقى أنت كافر، يبقى دمك حلال، ملك حلال، عرضك حلال، بنتك حلال، زوجتك حلال، خلاص ما انت كافر عنده. هو ده يا اخوانا الذي يدعو المبتدع الى انتشاره في مصر، حتى تكون البلد غابة، القوي فيها يفتري على الضعيف. ولكن الخبثاء اهل البدعة روجوا لبدعتهم بالحرص على مصلحة المسلمين. مثلهم كمثل فرعون لما قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فهؤلاء أهل البدعة يكفرون بالكبيرة. وكما تعلمون معتقد أهل السنة والجماعة لا نكفر أحدا بكل ذنب ما لم يستحله، والاستحلال من أعمال القلوب. نعم. قاعد يا شيخ ياسر تاني كده. يعني أخونا بينقل شيئا من ضلال المبتدعة أنهم يحتكمون إلى عقولهم، وهذا هو شأن أهل البدعة. ولعلنا تكلمنا قبل ذلك في مسألة التحسين والتقبيح، وقلنا أن التحسين والتقبيح يثبت بالعقل ولكن التكليفات الشرعية لا تثبت إلا بالشرع. وكم من رجل ادعى العقلانية وهو أضل من حمار أهله. لذلك يقول ربنا عز وجل في القرآن: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا إيه؟ عارف جت لا يعقلون ليه؟ لأن الآية لها سبب نزول، ما كان من المقبول أكثرهم لا يعلمون، لا يفقهون، لا يتدبرون، لا يسمعون. مش معنى جاب العقل، قالك لأن الآية لها سبب نزول. سبب نزولها أن وفد بني تميم لما أتوا النبي عليه الصلاة والسلام سألوا عنه، فأخبرهم المسؤول قال: اطلبوه في بعض حجراته، حجرات المؤمنين. كل أم من أمهات المؤمنين كان لها حجرة بجوار المسجد. فقام الوفد رايح خلف الحجرات وصاح بأعلى أصواته: يا محمد اخرج إلينا. هكذا. والوفد ده كان وفد بني تميم، ومعروف عند العرب إن الوفد أعقل أفراد القبيلة. فلما قام العقلاء ونادوا خلف الحجرات وخالفوا النص الشرعي وهم يزعمون أنهم من العقلاء، كان الرد أكثرهم لا يعقلوا. ففيه دليل على أن كل من خالف النص الشرعي بمحض عقله فليس من أرباب العقول. طيب، السبائية، لأن منشأهم من الفتنة التي أوقدها ابن سبأ اليهودي، وهذا وصف لأصول الخوارج الأولين ورؤوسهم. أما صبا لأنهم ناصبوا عليا ابن أبي طالب رضي الله عنه وآله العداء، وصرحوا ببغضه ومقالة الخوارج في التكفير بالذنوب ولوازمه، هي أول مقالة فرقت بين الأمة، وهذا الأصل الذي أصله الخوارج تدور عليه مسألتان تجتمعان فيه، وهما التحكيم والحكم والتكفير. وكل ذلك يدور على شعارهم الذي فارقوا به الإمام وجماعة المسلمين وقالوا: لا حكم إلا لله، وصار المسلمون في نظرهم كفارا. ولذلك أمر الخوارج على أنفسهم أميرا للمؤمنين، لأنهم صاروا دون بقية الناس مؤمنين وصار غيرهم كافرين. وكما ذكرت لكم الكلام ده يا أخوانا، نحن رأيناه بأعيننا في مصرنا، فقد اجتمعت مع أحدهم في إحدى المعتقلات وكان يكفر باقتراف الذنب، وهذا أعجب ما رأيت. وكان يجلس معي في زنزانة واحدة وهو بالتكفير، وكنا نجلس مجبرين لا مختارين. وبينما نحن في الزنزانة ده كان أول معرفتي به، إذا به يشعل سجارة، فكانت مفاجأة بالنسبة لي. قلت له: استنى. قال لي: إيه؟ قلت له: قلت أشوف حرام ولا مش حرام الأول عندي؟ حرام؟ قال لي: أجيب لك من الآخر. قلت له: قول. قال لي: أنا بكفر نفسي، هخلص السجارة وهسلم تاني. وهكذا طول ما احنا في الزنزان. ادي فكر الناس دول، تخيل، ديت على نفسي. وكانوا يعني، والله يا اخوانا، كما قال سفيان الثوري رحمة الله عليه: من اعظم نعم الله عز وجل على الحدث، الحدث اللي زينا كده، ان يرزقه الله بشيخ من اهل السنة يبصره بطريق أهل السنة. من أعظم نعم ربنا عز وجل، رأيناهم بأعيننا وعاشرناهم. وحدثت الطامة الكبرى ونحن في سجن أبي زعبل، قامت مشاجرة بينهم وبين غيرهم، وصل الحال أن قتل أحدهم أخاه ده قدامنا، شال القعدة الأفرنجي وضربه في دماغه، فشش دماغه، وقتله ديانة أي تقربا إلى الله. هو ده اللي قالوا عليه الشباب الفتي الأبي، الشباب المبارك، هم دولت. كما نقول دائما فكر الاعتزال يروج له في بلاد مصر على أيدي دعاة على أبواب جهنم، بعض القوم يستغربون. ما وجه الاستغراب؟ وما أشبه يعني البارحة بالماضية، وكله يعيد نفسه فترة بعد فترة. يقول: وقالوا لا حكم إلا لله، وصار المسلمون في نظرهم كفارا، ولذلك أمر الخوارج على أنفسهم أميرا للمؤمنين، لأنهم صاروا دون بقية الناس مؤمنين وصار غيرهم كافرين، وبايعوا عبد الله ابن وهب الراسبي في العاشر من شوال سنة 37، وهذا هو تاريخ أول افتراق معلن في الأمة. من أهم بدع الخوارج الحكم على مرتكب الكبيرة بأنه كافر مخلد في النار حلال الدم والمال. مرتكب الكبيرة، ها، ما تعرف الكبيرة؟ من يأتني به؟ تعرف الكبيرة يا أهل الخير؟ تفضل. ضابط الكبيرة يا مشايخ العلم دايما احفظ، تفضل يا شيخ. نعم. كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا أو وعيد شديد خاص في الآخرة من لعن وغضب أو براءة، دي الكبير. كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا أو وعيد شديد خاص في الآخرة من لعن أو غضب أو براءة، أو براءة. كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا من لعن ووعيد شديد خاص في الآخرة من لعن أو غضب أو براءة، دي الكبيرة. يبقى كل من ارتكب كبيرة عند الخوارج فهو كافر مخلد في النار، وبناء على ذلك بيبدأ بقى يمارس توابع الكفر، توابع الكفر. أما أهل السنة والجماعة، جعلني الله عز وجل وإياكم منه برحمته، لا يكفرون بكل ذنب ما لم يستحله، ما لم يستحله. لذلك التكفير في بلاد مصر ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وده بالاستقراء من خلال معاشرتنا لهم من أوائل الثمانينات. الفريق الأول يكفرون الحكام الذين لا يحكمون بشرع الله، ده فرقة. الفريق الثاني يكفرون بالشركيات فقط، يعني كل من وقع في شركيات في توحيد العبادة يطلقون عليه حكم التكفير. القسم الثالث وهو أخبثهم، يكفرون كل من ارتكب كبيرة من الكبائر، وهؤلاء موجودون كثر في مصر لا كثرهم الله. ده مش كده وبس، وبدأوا يدعون إلى فكرهم على الملأ. ولعلكم تذكرون، ده لسه من قريب خالص، على إحدى القنوات المزعومة بأنها قناة إسلامية، استضافوا أكثرهم وصرحوا بتكفير الحاكم جهارا نهارا، لم يراعوا في ذلك إلا ولا ذمة لأحد. البدعة الثانية، الحكم على علي وعثمان وأصحاب الجمل والحكمين ومن رضي بالتحكيم وصوب الحكمين أو أحدهما بالكفر، وأما خلافته إلى وقت التحكيم فقد صححوها، وكذلك خلافة الشيخين وعثمان في أول ولايته. ده بقى اسمه التخبيط، تخبيط. عشان كده احنا بقول ايه، معتقد أهل السنة والجماعة في الخلافة الراشدة الآتي: أهل السنة والجماعة يعتقدون بخلافة كل من أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هكذا مرتبة، وكل من شك في خلافة واحد منهم فهو مبتدع ضال. خلافة هؤلاء من أولها إلى موت كل واحد منهم خلافة راشدة على منهاج النبوة. أي إنسان يعتقد غير كده من أهل البدعة، ولو استقام معتقده كما زعم في كل الأمور. يعني لو واحد قال لك أنا من أهل السنة والجماعة في كل شيء إلا خلافة عثمان لا يعترف بها، ضل مضل. طب إلا خلافة علي، ضل مضل، ليس من أهل السنة والجماعة، بل هو من أهل البدعة والضلالة، ولا كرامة ولا نعمة عين. الأمر الثالث من أهم بدع الخوارج وجوب الخروج على السلطان الجائر. السلطان الجائر اللي هو من المسلم، الذي يعني عشان ما أثر في المحدث زي الحجاج بن يوسف الزقف، واخد بالك؟ معروف كده، لا يوجد أظلم منه. يعني عمر بن عميس بيقول لو جاءت كل أمة بخبثه أو بخبثه وجئنا نحن بالحجاج لفقنا كل الأمم. ومع ذلك الأئمة الأثبات الثقات في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي اتفقت كلمتهم على عدم الخروج عليه، وأنه لا يجوز، وأن الحجاج عقوبة الله عز وجل على القوم، وعقوبة الله لا تغير بالسيف. يبقى كل من جوز الخروج على الحكام الظلمة الجائرين الفاسقين اللي استولوا على مال البلد، اللي خربوا البلد، عد من الفسق كما تريد، كل من جوز الخروج عليهم فهو مبتدع ضال من الخوارج، سواء جوز الخروج بالسيف أو بالشخوص أو بالكلام. بل كل من ذكر عيب ولي الأمر بشخصه على الملأ فهو من الخوارج. يقول يرون أن الخلافة لا يشترط أن تكون في قريش أو في العرب، بل تكون بالشورى فيما يختاره عقلاء الأمة. الكلام ده مخالف للنص، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام الأئمة من قريش ما بقي منهم رجلان. حديث صحيح، الأئمة من قريش ما بقي منهم رجلان. معنى الحديث إيه؟ لو أن عندنا أهل حل وعقد ووجدوا رجلين من الأمة يصلحان للخلافة، كل الشروط متوفرة في الرجلين من الاستقامة والعدل والعلم والمروءة والتقوى والورع إلى غير ذلك، والحزم إلى غير ذلك، غير أن أحدهما يمتاز على الآخر بأنه قرشي. القرشي يقدم بالإجماع، بالإجماع. وهذا الذي استدل به صديق الأمة على سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، لما اجتمع الحي من الأنصار وذهب إليهم أبو بكر وأبو عبيدة وعمر بن الخطاب وحدث ما حدث، فقام الحباب بن المنذر وقال منا أمير ومنكم أمير. فقام صديق الأمة وقال يا سعد بن عبادة لقد علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأنت قاعد الأئمة من قريش. خلاص، قال اللهم نعم، فبايع أبو بكر وانتهى الأمر على ذلك. طب أهل البدعة يقول لك لا، قريش مين؟ لا، احنا بنقوله قريش هذا الوصف إن انطبقت فيه بقية الأوصاف هذا الوصف يرجحه على غيره. طيب ما انطبقت عليه؟ خلاص، وإن كان عبدا حبشي يأمركم بكتاب الله عز وجل. الخامسة من بدع الخوارج الخروج على جماعة المسلمين ومعاملتهم معاملة الكفار في الدار والأحكام، والبراء منهم وامتحانهم واستحلال دمائهم. الأمر السادس لا يعملون بالسنة إذا خالفت أصولهم. الخوارج لا يرون المسح على الخفين، تخيل، لا يرون المسح على الخفين ولا يرون الرجم. ده الخوارج ولا يرون الرجم. لما هكذا؟ قالوا لأن ردهم المسح على الخفين ما لهمش حجة فيه إلا اتباع الهوى، وكذلك ردهم الرجم لا حجة لهم فيه إلا اتباع الهوى. ووصل الحال بهم أنهم ردوا أحاديث الأحادي على الجملة، دول الخوارج لا يرون. لذلك دايما كده تجد في كتب العقيدة عند أهل السنة يقول لك إيه؟ وأهل السنة والجماعة يرون المسح على الخفين سنة ماضية والرجم سنة ماضية. قال لا، طب المسح على الخفين من الفقه والرجم من الحدود أي من الفقه، لماذا يذكر في المعتقد؟ لبيان انحراف أهل البدعة الخوارج، لا يرون المسح على الخفين ولا يقولون بالرجم. يقول يردون الأحاديث الواردة من طريق عثمان وعالية وعلي ومعاوية وكل من كان في حزبهم، وبهذه البدع التي أخذ الخوارج يعتقدونها ويدينون بها انحازوا إلى النهروان، فلقوا في طريقهم عبد الله ابن خباب ابن الأرط فذبحوه، وعدوا على ولده وجاريته أم ولده فقتلوهما. تخيل قتلوا عبد الله ابن خباب ابن الأرط، ده القتل له قصة عجيبة ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية. حاصلها هم متمركزين في النهروان قاعدين، مر عليهم عبد الله ابن خباب ابن الأرط ومعاه أم ولده حامل. من أنت؟ قال لهم عبد الله. بن من؟ قال لهم ابن خباب ابن الأرط. ابن صاحب رسول الله؟ قال نعم. اجلس. جلس. قالوا له حدثنا حديثا سمعه أبوك، سمعته من أبيك وسمعه أبوك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم، حدثني أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ستكون فتن القاعد فيها خير من الواقف أو من الماشي، والماشي فيها خير من المسرع، من استشرف لها استشرفتهم. عاوز يفهمه. فقالوا له الله سمعته من أبيك؟ قال الله سمعته من أبي. قال الله سمعه أبوك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الله سمعه أبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كده ينبغي أن تتقوا الله. قالوا ما هذا الذي في عنقك؟ قالهم ده المصحف. قالوا إن الذي فيه يحل لنا دمك. تخيل، وقتلوه وفتحوا بطن امرأته وقتلوا ما فيها وقتلوه أيضا. هم دول خوارج. طيب بأي ذنب استحللت دم عبد الله بن خباب بن الأرط؟ تابعي ومن علية التابعين، لأنه ليس على طريقتهم، ليس على طريقتهم. وهذا اللي حدث، كل من لم يؤيد الخروج رموه بما فيهم من أدواء ومن أمراض. لما؟ هكذا الخوارج، من لم يكن معهم فهو عليهم، فإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. يقول ثم عسكروا بنهروان وانتهى خبرهم إلى علي، فصار إليهم في 4000 من أصحابه، فلما قرب منهم أرسل إليهم أن سلموا قاتل عبد الله بن خباب. كويس، خلاص قتلوه نقتلهم وانتهى الأمر على ذلك. فأرسلوا إليه إن كلنا قتله. قال لا، خلاص كنا نطبق عليكم القاعدة الأصولية العظيمة، قتل الجماعة بواحد كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولئن ظفرنا بك قتلناك. فناظرهم فرجع بعضهم وثبت آخرون، ناظرهم ألقى عليهم الحج. فإن قال لنا قائل هل نظرتم أهل البدعة الذين بدعتموهم قبل أن تحكموا عليهم بالبدعة؟ الجواب نعم، أقيمت عليهم الحجة بكلامهم في الحاكم الذي جوزوا الخروج عليه، بأصواتهم مسجلة وبأيمانهم مكتوبة وفي اللقاءات مسموعة. فمن أجل هذا ما ترددنا لحظة في كونهم من أهل البدعة بأعيانهم. فرجع بعضهم وثبت آخرون، فقاتلهم علي بالنهروان مقاتلة شديدة، فمن فلت منهم إلا أقل من 10، وما قتل من المسلمين إلا أقل من 10. 10 دولت عاثوا في الأرض فسادا، نشروا الفكرة في كل ربوع المعمور. قتلت الخوارج يومئذ، فلم يفلت منهم غير 9 أنفس، صار منهم رجلان إلى ساجستان، ومن أتباعهما خوارج ساجستان، ورجلان إلى اليمن، ومن أتباعهما إباضية اليمن، ورجلان صار إلى عمان، ومن أتباعهما خوارج عمان، ورجلان صار إلى ناحية الجزيرة، ومن أتباعهما كل خوارج الجزيرة، ورجل منهم صار إلى تل موزن، وهذا أحد أسباب تفرقهم في البلاد. ثم صاروا بعد ذلك فرقا متناحرة وعقائد متنافرة. علشان كده بكرة تفرج إما مجلس الشعب يتفتح سطرة، حتى تعلم إن القضية قضية مصالح وأهواء، ليست قضية شريعة ولا دين. كل يسعى لمصلحته ويمشي وراء هواه، ولكن لما رآها ستكون فضيحة بجلاجل قال ألبسها عباءة الدين فهي جاهزة. طيب، ده الفرقة الأولى الخوارج. الوقت خلاص، نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق